إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً. هذه الآيات الكريمات واضحة الدلالة على أهمية بر الوالدين بما لا يخفى على أدنى مطلع، فقد قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان للوالدين بتوحيده سبحانه، وكفى بذلك فضلا وكفى بذلك بيانا لعظم هذا الأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد، أمر بأعظم مأمور به ونهي عن أعظم منهي عنه. ثم قرن ربنا سبحانه وتعالى به بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. وفي قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ملحظ عظيم ودلالة بلاغية كبيرة. فهذا التشبيه شبه الله سبحانه وتعالى الإبن بالطائر ذي الجناحين، وقد اختلفت عبارات المفسرين في وجه هذا التشبيه. ما علاقة الجناح بالذل ببر الوالدين؟ فقال بعض المفسرين كالقفال الشاشي رحمه الله أن المقصود أن الطائر إذا أراد أن يرتفع فرد جناحيه ليطير، فإذا أراد أن يهبط خفض جناحيه ليهبط. وهذا أمر للأبناء بأن يخفضوا، أن يتواضعوا ويهبطوا أمام والديهم، سواء بأفعالهم أو بأصواتهم وحتى بنظراتهم. وقال بعض المفسرين أن خفض الجناح يفعله الطائر إذا شعر بالذل وبالخوف أمام طائر أكبر منه أو أمام حيوان أكبر منه، تجده يضع جناحيه على الأرض كناية عن غاية الضعف وغاية الذل وقلة الحيلة أمام هذا الخطر. فاستعيرت هذه الصورة، صورة هذا الطائر الذي قد وضع جناحيه على الأرض للابن أمام والديه. ولا يخفى ما في هذه الصورة من تشبيه بليغ لما يجب أن يكون عليه الابن أمام والديه، فلا يرفع صوته أمامهما. التابعي الجليل عبد الله بن عون رحمه الله قال: نادتني أمي فأجبتها فرأيت أن صوتي ارتفع على صوتها فأعتقت رقبتين. رغم أنه أجابها في النداء ولم يكن في موقف حجاج أو مجادلة، فمن خوفه أعتق لله عز وجل رقبتين. حتى في النظر، فقد قال العلماء: إن من العقوق أن ينظر الابن إلى أحد والديه شزرا ولو لم يتكلم. والنظر الشزر هو نظر غير المرتاح أو نظر المعترض، هذا النظر بمجرده عقوق. وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالأمر ببر الوالدين والأمر بالإحسان لهما، ففي أكثر من آية يقول الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة. ومن أعجب ما يمكن أن تراه في كتاب الله سبحانه وتعالى أنك مأمور بالإحسان لوالديك ولو جاهداك على الكفر. ليس فقط كافرين وليس فقط يدعوانك إلى الكفر، بل يجاهدانك على الكفر. ومع ذلك، وهذه أوضح صورة لما تكون بين اثنين من خصومة أن يجاهدك على الكفر، ومع ذلك أمرك الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، كما قال سبحانه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك، ليس فقط كافرين أو يدعوان فقط إلى الكفر، بل يجاهدانك بكل ما أوتوا من قوة لتكون كافرا، فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس ذلك مبررا بأن تعقهما أو أن تسيء معاملتهما، بل أمر الله سبحانه وتعالى بعد أن نهاك عن طاعتهما في هذه الحالة بأن تصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما بالك بالوالد الذي لا يدعوك للكفر، بل ما بالك بالوالد المسلم، بل ما بالك بالوالد الصالح؟ كيف سيكون أمر الله سبحانه وتعالى لك ببره وطاعته؟ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا يسع المقام سردها في ذلك. أما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالأمر بطاعة الوالدين، ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: توحيد الله سبحانه، فقال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. فقال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ببر الوالدين، ثم ثلث بالجهاد في سبيل الله الذي تذهب فيه نفس المؤمن وماله. ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عليه. وقد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم شاب من اليمن فقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال اذهب لهما ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة بر الوالدين والجهاد فيها أعظم من الجهاد الذي لم يتعين على الإنسان. وهذا إخواني الكرام وغيره كثير من نصوص القرآن والسنة يحث المسلم على بر الوالدين. فإذا نظرت وقارنت بين هذه الأوامر الإلهية والوصايا النبوية وبين واقعنا فسنجد مع الأسف بونا شديدا إلا من رحم الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بر الوالدين إخواني الكرام ليس أمرا ماديا فحسب. بر الوالدين في المقام الأول ألمحت إليه الآية الكريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بر الوالدين حالة تصطبغ على الإنسان أمام والديه، خفض الجناح للوالدين، الذل للوالدين، وليس مجرد أمر مادي أو معنوي، حتى في أدق التفاصيل، حتى في النظرات، حتى في الكلمات، بل حتى في المشي، فإن من العقوق أن تمشي أمام والديك كما ورد ذلك عن السلف. وليس الموضوع موضوع أمر مادي بأن تعطي أو تهدي والديك أمرا مالا هدية، وإن كان هذا داخلا في بر الوالدين ولا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك. بر الوالدين هو إيصال الخير لهما بأي طريقة من الطرق، سواء معنويا وهو الأصل أو ماديا. أما إذا كان أحد الوالدين ميتا أو كلاهما فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن البر لا ينقطع بموتهما، لا ينقطع البر بموت أحد الوالدين أو بموتهما جميعا، فلا زال البر مستمرا كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتهما، فقال عليه الصلاة والسلام إنفاذ وصيتهما وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فمن صور بر الوالدين بعد الوفاة إنفاذ وصاياهم وصلة أصدقائهم وأحبابهم، فإن هذا من البر أن لا يقطع الإبن أصدقاء والديه، كذلك صلة أرحام الإبن من جهة الأب ومن جهة الأم، كذلك يدخل في ذلك الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء من أعظم صور البر، سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: وقل رب ارحمهما، أمر من الله سبحانه وتعالى بأن ندعو لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن إخواني الكرام، بر الوالدين لا ينطفئ نوره بكثرة الحديث عنه. إن من المسائل من قد ينطفئ نوره بكثرة الحديث عنه أو لوضوحه، كالتوحيد وبر الوالدين وهذه المسائل المهمة التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان دوما، وأن تطرق أذنه دوما حتى تبقى حية في ذهنه، حاضرة في قلبه، سواء في حياة والديه أو بعد مماتهما. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يرضي عنا والدينا في الحياة وبعد الممات، وأن يحفظ الحي منهما، وأن يرحم الميت منهما، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسَّرتها وأتممتها يا رب العالمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.